بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
بعض الأحاديث الصحيحة في فضل الحجامة وبيان أهمية الحجامة والمواضع التي كان يحتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ونستعرض بعض فوائد ومنافع الحجامة واستطباباتها. ولابد أن نبين أنه ورد في السنة شيء اسمه الفصد والحجامة، الفصد غير الحجامة. الفصد يستعمل للعروق الغائرة في الجسم وهو ما يشبه اليوم سحب الدم، هذا الفصد، حيث يستخدمون المربع مشرط فيشقون الشريان شقا طوليا حتى لا ينقطع، ثم يجعلون الدم ينزف ويسيل حتى يستخرجوا كمية من الدم. هذا الفصل نافع لمرضى هبوط القلب، وقد كان مرضى هبوط القلب وأنقذت حياة ناس، يعني أصيبوا بهبوط القلب بسحب نصف لتر أو لتر من ذراعهم الشريان وما يشبه التبرع بالدم. وهذا يستخدم في الشتاء أكثر منه في الصيف، وهذا يستخدم الفصد استخدامه أقل من استخدام الحجامة، والحجامة لأفواه العروق تكون جروح سطحية، أما الفصد فيكون للعروق العميقة. فهذا هو الفرق بين الفصد والحجامة، ولكل منهما استطباباته. لعلنا نذكر ذلك في أثناء حديثنا عن الفصد. نعم.
The Sheikh said that now we will mention some ahadith regarding the excellence of cupping and its importance and the places that Rasulullah ﷺ used to perform the hijama on, and some of the benefits of hijama and what kind of diseases that you use it for. Before speaking about hijama, the Sheikh said I would have to mention al-fasl, another thing that is mentioned in the Sunnah. And that is al-fasl. Al-fasl is different from hijama. Fasl, this word, is the process of extracting the blood from the veins that are deep in the body. So the Sheikh said that what they do is they would make a vertical cut or alongside of the vein, not horizontal, so it doesn't cut the vein, but then they make it alongside of the vein, and then they let the blood come out. This is very beneficial for the sickness called hubut al-dam. هبوط الدم يعني ضغط هبوط القلب. هبوط القلب هذا ايش المرض؟
ضعف في عضلة القلب. يعني ضعف القلب لا يستطيع ضغط الدم.
Anyone knows the word for this? for this sickness.
ضغط القلب هو الضعف في عضلة القلب وبالتالي لا يستطيع القلب أن يضخ الدم للجسم.
This sickness, ضغط القلب, is when the muscles of the blood of the heart they cannot pump out the blood. They are weak, so they cannot really pump out the blood from the heart. So they do this process of fast. They call it fast to make the blood run out. He said they found that if they let out some half a liter of blood, then the person would be healed. And it may save the person from death. And this is used in the winter more than being used in the summer. And the usage of fast, it is actually used less than cupping. And cupping is basically done to the surfaces and to the openings of the the veins. So cupping is more of like on the surface, but the fasad is actually done for a deep the veins that are deep in the body. This is the difference between fasad and hijama, and for both of them there are usages for different and they use them as cures for different diseases.
ثم هذه الأحاديث وهي كثيرة في الحقيقة أذكر يعني أهم هذه الأحاديث لما ورد في السنة النبوية المطهرة بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بيان أن الحجامة أفضل الدواء، بيان أن الحجامة أفضل ما تداوى به الناس أو خير ما تداوى به الناس. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. أمثل يعني أفضل، أفضل دواء تتداوون به هو الحجامة. فإذا وقعت الحجامة على الوقت وفي المكان وبالشروط المعتبرة فإنها تكون شفاء من كل داء. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. إذا كان هناك شيء من أدويتكم فيه خير فالحجامة خير ما تتداوون به. وأيضا تقدم في الحديث أن الملائكة حريصة على هذه الأمة المحبة لهذه الأمة، ولنبي هذه الأمة أوصت الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج أوصته أن مر أمتك بالحجامة، يا محمد مر أمتك أو احتجم ومر أمتك بالحجامة. وفي ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة. كل الملائكة كلما مر على ملأ هم أشراف الملأ هم أشراف الأشراف أشراف الناس أو أشراف المجتمعين. الملأ هم أشراف الناس، وهنا أشرف الملائكة يعني أشرف الملائكة. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. صحيح سنن الترمذي. حديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت بسماء من السماوات إلا قالت الملائكة يا محمد مر أمتك بالحجامة، فإن خير ما تداويتم به الحجامة والكست والشونيز. الكست هو القسط، يقرأ بالقاف وبالكاف، هو القسط البحري أو القسط الهندي، وهذا معروف. يعني القسط البحري له استطبابات وله علاجات، والقسط الهندي اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالقسط الهندي فإن فيه سبع أشفية، وذكر منها ذات الجم. وأما الشونيز فهو الحبة السوداء، بلاك سيد، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. وهذا يدل هذه الأحاديث المتقدمة على أن شأن الحجامة عظيم، بها شفاء كل داء، خصوصا إذا وقعت على أوقاتها. ولهذا أوصت الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، أوصته رحمة بأمته أن توصيهم بتعاهدهم. كم من ملأ من الملائكة مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، سبع سماوات، وكلما مر على سماء مر على ملائكة فهم يقولون لهم أمتك بالحجامة، كلهم تواصلوا بهذا، وكلهم يعني دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتعاهد أمته بالحجامة. وهذا يؤكد على أن الحجامة يعني من الأهمية بمكان، بحيث أن الأمة الإسلام تحفظ أبدانها وتحفظ أجسادها من العلل بهذه الحجامة، وأن الإنسان لو عود نفسه الحجامة فإنه لا تستطيع الأمراض أن تهجم عليه، لأنه يبقى في تجديد لحيويته وشبابه وقوته. فهذا يدل على يعني نصح الملائكة ومحبتهم لهذه الأمة، ولهذا أخلصوا النصح في الوصية بالحجامة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث أيضا أن الحجامة شفاء على الإطلاق، إذا وقعت على الوقت وأصابت الداء، وكان هناك يعني عمل بقوانينها من غير مخالفة. من هذه الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الحجم شفاء، إن في الحجم شفاء، يعني في الاحتجام فيه شفاء. وعن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله عاد المقنع فقال لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء، يعني لن أتركك حتى أحجمك أو أمر لك بالحجامة، لأن الرسول الذي لا ينطق عن الهوى يقول في الحجم شفاء. حديث عاصم بن عمر بن جابر بن عبد الله عاد رجل اسمه المقنع وقال لا أبرح حتى تحتجم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء، يعني لا أبرح مكاني حتى أحجم، أوامر لك بالحجامة.
The chef said that the hadith regarding cupping are so many, and I mentioned the most important amongst them, the most important of the authentic ones. There are a hadith that clarify that the hijama or cupping is the best cure that the people can have. For instance, there is the hadith of Anas, which says, surely the best of what you use for a cure or for medicine is al-hijama. The word amthal here shows in this hadith, which means the best type of medicine or cure is al-hijama. She has said that if hijama was performed in the right time and with the conditions set for it, then it will be a healing from every sickness. There is the hadith of Abi Hurairah رضي الله عنه, which Rasulullah said, if there is any healing in the medicine that you use, the medicine that you use, then it will be in cupping. Then it will be in cupping. And it has preceded in the hadith that the angels who loved the Ummah of Muhammad and who loved the Prophet of the Ummah, they counseled him to order to perform hijama and to order the Ummah to perform hijama. There is the hadith of Ibn Abbas in which Rasulullah says, I haven't passed during the night of Isra, I haven't passed by any group of angels, of the noble, of any noble group of angels, except that all of them say to me, O Muhammad, stick to hijama, or we advise you to perform kabir. Now, the word malak appears in this hadith, which means malak is the highest or the most noble of the group or the company. So the best of the angels, the noble angels, are telling the Prophet this fact. Also, there is the hadith of Ibn Mas'ud radiallahu anhu in Sahih Sunan al-Tirmidhi that Rasulullah said something similar, that he didn't pass by any group of angels except that they ordered him to perform cupping. There is another hadith which says, I haven't passed by any of the heavens except that the angels said, O Muhammad, order your ummah to perform cupping, for surely the best of the cures is cupping. And Al-Qist al-Hindi or al-Bahri and al-Shubiz. The Sheikh said that there is this cupping that is mentioned here, and the other two, Al-Qist al-Hindi or al-Bahri, and as was mentioned, the Sheikh mentioned the hadith before, that it has seven types of healing from seven types of ailments. Also, al-shumiz is mentioned here. Al-shumiz is another word for al-habba al-sawda or the Black Sea. So here, these ahadith show that cupping has a great status or importance, that it is a healing from every sickness if it was done properly at the right time and with the proper conditions for it and on the proper places. The angels counseled and advised the Prophet Muhammad with that, with cupping, out of them being merciful and kind towards the Ummah. The Sheikh said, how many of the angels did the Prophet pass by at the night of Isra? The hadith says, every heavens he passes by, the angels in that heaven, they tell him to perform cupping, and to tell the Ummah to perform cupping. So how many of the angels the Prophet ﷺ passed by, and every time he passes by them, they order him or they counsel him, advise him to perform cupping. And this shows that the Muslim Ummah may be able to preserve itself or to keep its health from the different sicknesses, to be healthy and be away, stay away from all sicknesses through al-hijam, through cupping. And that if the person gets accustomed to performing hijama, then his youth and his strength will be revived always, and the sicknesses would not be able to attack him. There are a hadith that basically mention that hijama is a healing in general. Once again, the Sheikh keeps repeating that if it was done at the right time and if the rules that govern this method were observed. there is the hadith that says, surely in cupping there is healing. And there is another hadith, the hadith of Jabir, when he visited Al-Muqanna was sick. So he visited him and he told him, I will not leave except after I perform cupping on you, or at least order someone to perform it to you. That is because I heard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say that in it there is healing. In it there is healing. A brother brought me
Koryos.
Al-Qist al-Hindi, the word for it in English is Koryos. Jazakallahu khair. The word is spelled C-O-L-E-U-S. C-O-L-E-U-S, and is pronounced Koryos. Right? So that's Al-Qist al-Hindi. The Black Sea is known, inshallah.
ولقد اهتم الصحابة والتابعون بالحجامة ووردت عنهم آثار أنهم كانوا يحتجمون ويوصون بالحجامة. عن مالك بن ضيرم قال: كان بشر بن منصور عند الحجام وقد وضع المحاجم على عنقه، أي وضع الحجام المحاجم على عنقه، وهذه الحجامة تسمى حجامة الأخدعين، صفحتي العنق. وهذه نافعة لالتهاب الحلق واللوزتين وغير ذلك من الاستطبابات. وضع المحاجم على عنقه، فسأله رجل سأل بشر بن منصور: كيف منصرف الخاشعين غدا من بين يدي الله؟ فصعق وخر مغشيا عليه. بشر بن منصور سقط مغشيا عليه حينما ذكره بمنصرف الخاشعين بين يدي الله وانكسرت المحاجم. قال: وكان لا يفتر من البكاء، فعوتب في ذلك فقال: إنما أبكي من العطش الأكبر، عطش يوم القيامة. ذكره في المجالسة. ثانيا، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، وهذا يدل على حجامة وعناية النساء بالحجامة. أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحتجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحترم، يعني يحتمل أن يكون غلام لم يحترم، والغلام الذي لم يحترم يجوز له أن يطلع على بعض عورات النساء خصوصا غير المغلظة، أو أنه كان أخوها من الرضاع وليس بينه بين الأخ وأخته حرمة وله أن يرى منها، وهي لا شك أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، فكيف وهو أخوها من الرضاع وأيضا لم يبلغ الاحتلام.
The Sheikh said that also the companions and the Tabi'un, the second generation of Muslims, they gave importance to cupping. And there are certain or different reports from them that they used to perform cupping. For instance, Bishop Ibn Mansur, he used to perform a cupping. He went to someone who performs cupping for him, and that person, he put the cups on the sides of his neck, those two sides. The Sheikh said that this is called the cupping for the akhda'ain, the two sides, and this is beneficial for the inflammation of the throat and also the tonsils. and other than that. So a man asked Bishop Ibn Mansur, he asked him, how would the people who fear Allah Azza wa Jal leave from in front of Allah Azza wa Jal on the Day of Judgment? So he got very much moved by this statement, he got afraid and he fainted, and those cups were broken, the cups were broken. And they, this report continues to say that he used to always cry, so he was spoken to about this, he was blamed for that. So he said, I only cry because of the great thirst that will happen on the Day of Judgment. Also, there is another narration that is reported from Jabir ibn Abdullah that Umm Salama radiallahu anha, she asked permission from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to perform cupping. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordered a man or a boy called Aba Tiba to perform the cupping for her. The narration goes on to say that I thought he was her brother due to breastfeeding, or he was a young boy who did not reach the age of puberty. So Rasulullah ordered this person, who is either her brother or a boy who did not reach the age of puberty, to perform hijama to Umm Salama radiallahu anha.
ذكرنا أن الحجامة على المعين حجامة جافة بلا تشريط وحجامة رطبة بالتشريط، وذكر العلماء فوائد الحجامة بغير شرط، فقالوا هي لنقل المواد من موضع إلى موضع، وتستعمل الحجامة وتستعمل الحجامة هذه كل شهر مرة، كأن تكون الرجل عدمت الحركة فتقع المحجم على الساعد قريبا من الرسول، ووضع المحاجم على البطن يفيد الرعاف، فإذا كان من المنخر الأيمن وضعناها على ناحية الكبد، وإن كان من الأيسر وضعناها ناحية الطحال، وينفع النزف العارض عند النساء، إذا في امرأة عندها نزيف توضع محاجم جافة على ثدييها وتربط، يربط ذراعها اليمين ذراعها الشمال ينقطع النزف. هذه الطريقة تستخدم لعلاج بواسطة الحجامة الجافة، يعني إذا كان امرأة عندها نزف شديد توضع محاجم على ثدييها الأيمن والأيسر ويربط ذراعها الأيمن والأيسر ويتوقف الدم. النزف العارض عند النساء يداوى بوضع المحاجم تحت الثدي، وتوضع المحاجم الفاضلة على الأضلاع المكسورة وعلى الأذنين لمنع سيلان الدم وخروج القيح. هذه من استطبابات. وأيضا الحجامة الجافة تنفع للمغص الشديد وألم القولان والقولون، وينفع النساء من الريح والحلق وغلظ دم الرحم والغثي هو يعني تدافع القيء، دفع القيء غثيان. وأيضا تستعمل الحجامات الجافة الآن لتخفيف الآلام في العضلات، خصوصا عضلات الظهر إذا أصيبت بالروماتيزم. والحجامة الرطبة تستعمل في بعض حالات هبوط القلب المصحوبة بارتشاع في الرئتين، وارتشاع في الرئتين يعني اللي هو يصير ماء في الرئتين، يقول لك صار عنده ماء الرئة يؤدي إلى الاختناق، وتعمل على ظهر القفص الصدري.
Sheikh said that we mentioned that the cupping is of two types, the dry one where you don't use the razors, and the moist one, that one which you use the razors or the blades, you know, the big small openings on the body. So for the dry cupping, then it is used to move the substance from one area in the body to the other area. And this is used once a month, it is used every month, once a month. Like if the person, for instance, if he cannot move, then this you put the cup, you put it on the arm close to the wrist, close to the wrist. The Sheikh also said that putting the cups on the stomach will help heal al-ri'an, which is the blood coming out from the nose. The Sheikh said if the blood is coming out from the right nostril, then we put the cup on the liver. Okay, so if the blood is coming out from the left nostril, then we put it on Abtihad, which is the spleen. We put the cup on the spleen. As for the blood that happens occasionally, the bleeding that happens occasionally for women, then we put the cups are put under the breasts, and it is put under the breasts. And the Sheikh added something that I don't see here. He said that you tie up the two hands together like this, and the blood will stop from here. يوم قد كيف So you put some rope here on the two sides, that is to keep the blood from running, and the two cups are placed under the breasts of the women, and then that way the bleeding will stop. Also, the cups are put on the ribs that are broken, and also are put on the ears in order to stop bloodletting, or to stop the blood from coming out, and to also to stop the qayf, to stop the pus from coming out. The Sheikh went on to say that if the cup is put with a this is talking about the when you use the cotton piece, so you have the cup and you put the cotton piece inside of it with the flame in it, this will help for the severe stomach ache and the pain in the colon, the pain in the colon, and it will help also the women, it will benefit the women from the sicknesses due to from the gases and the pains due to menstruating, and also when the blood in the vagina is thickened, and also it helps them from nausea or feeling the need or the urge to vomit. Also, the dry cupping is used to reduce the pain in the muscles, especially the muscles of the back. If they are suffering from if one suffers from rheumatism or cold, as for the cupping, that is the moist one with basically the fire and with the using the razors, then it is used in the cases of once again the muscles of the heart when they are weak, they cannot pump out the blood. If this happens, that alongside with having water in the lungs, water in the lungs, water in the lungs, and these cups are put on the back of the chest, on the back of the chest.
منافع الحجامة الرطبة اللي هي الحجامة المعهودة في السنة النبوية. أولا هناك يعني أسباب للحجامة فضلا عن أنها يعني علاج وقائي ينبغي الإنسان أن يتعاهدها ولو لم يكن فيه أمراض، لأنه إذا التزمها وعاودها فإنه يكون عنده وقاية من الأمراض التي يعني يحتمل أو يتوقع أن تداهي، فهي أيضا يعني تنفع من الاحتقانات والالتهابات والآلام العصبية والبطنية والغربية والوجع الناخس يعني الوجع المؤلم. نعم، وهي أيضا تقوم في مقام كثير من العلاجات وكثير من الأدوية. وأما منافعها فإنها كثيرة، فهي تنفع من ثقل الحاجبين وجرب العينين والبخر في الفم. الحجامة أيضا لها منافع أخرى، يقول ابن سينا معروف صاحب القانون: أوقات الحجامة في النهار الساعة الثانية أو الثالثة، الثانية أو الثالثة يعني قالوا هو وقت الضحى يعني بعد شروق الشمس حين تحمر أو يدفى الجو، قدروها الساعة التاسعة صباحا، ويجب توقيها بعد الحمام إلا في من دمه غليظ، فيجب أن يستحم ثم يستجم ساعة ثم يحتجم. تكره الحجامة عند الشبع، إنسان شبعان آكل شبعان، خصوصا إذا كان قد أكل الدسم اللحوم ثقيلة الحجامة مضرة له، أما لو كان أكل شيئا خفيفا كالسلطة والشوربة ونحو ذلك فأرجو أن لا يكون بذلك بأس. تكره الحجامة على الشبع لأنها ربما أورثت سددا وأمراضا رديئة، سدد يعني انسدادات، وأمراضا رديئة يعني يصعب علاجها، لا سيما إذا كان الغذاء رديئا غليظا، رديئا يعني ليس جيدا، غليظا يعني كأن يكون لحم بقر أو نحو ذلك. الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء، وفي 17 من الشهر شفاء، هذا أثر وليس بحديث. ينبغي أن يختار الوقت المناسب للحجامة، أن يكون على الريق وأن يكون على غير شبع وأن يكون في الشهر العربي يوم 17 أو 19 أو 21، هذا أفضل وقت الحجامة، لأن النور في القمر يكون أعظم ما يكون، ولهذا يكون هناك مد في البحار، هيجاء في البحار، وهناك علاقة بين دم الإنسان في جسمه وبين المد والجزر في البحار. ولهذا قالوا إن الجلطات تكثر في هذه الأيام، ومن هنا جاءت السنة باستحباب صيام يوم الخامس عشر، يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام البيض. هناك علاقة صحية في وصية النبي عليه الصلاة والسلام بصيام الثلاث أيام البيض، حيث يكون هذا وقت هيجان الدم وتبيض الدم في جسم الإنسان. ولهذا قال ابن سينا يؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر، لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت أو هاجت، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة تابعة في تزايدها لتزايد النور في جرب القمر، لأن في علاقة بين زيادة النور في جرم القمر وبين هيجان الدم في بدن الإنسان وهيجان المياه البحار وما يسمى بعملية المد. نعم.
The Sheikh said that the hijama or cupping is a preventative means of a cure, that the one who uses it, he should stick to using it even if he is not sick. Even if one is not sick, he should stick to using it. So generally the cupping, now he started talking in specific about the moist type of cupping. It is very beneficial for the different types of inflammations that happen, and also it is good for healing the pains. It is very good for the pains that are at the back of the backbone or the back of the person, the lower back, and also الوجع الناخس. هذا يكون وين يا
شيخ؟
The pain that you feel like someone is like something is like pinching you or something like that, like what happens in the kidney, the Sheikh said. Then the Sheikh, he said also it is good for the bad breath also. Then the Sheikh spoke about Ibn Sina. Quoted Ibn Sina for saying that the times in which cupping should be used in during the day is like two or three. The Sheikh said he means by that the time of duha, that is after the sun rises up and weather becomes a bit warm. He said like around 9 o'clock, and one must not do hijama after after taking a bath, except for the one whose blood is a thick blood. Also it is so he should the one who has thick blood, he should take a bath, then he should rest for 1 hour, then he should perform the cupping after that. And it is this light according to them, It is disliked for those who are specialized in cupping. They dislike performing cupping when one is completely full of food, because it might cause some sicknesses or cause some problems, especially if the food that the person consumed was a thick type of food and also of low quality. Now, in one of the statements or narrations, this is not a hadith, he said, it says that hijama, when it is done before consuming any food in the morning, it is a healing. It is a healing. And when it is done after one has eaten and is full and having full stomach, then performing cupping, then this is a sickness or cause of a sickness. And on the 17th day of the month, then performing it, then is a healing. Now the Sheikh mentioned that the best times for performing al hijama in 17 or 29.
17 or 19 or 21. In the Shahr al-Arabi.
The Sheikh said that the best times for performing al hijama is on the 17th and on the 19th and on the 21st of the lunar calendar. Of the lunar calendar. Then the Sheikh went on to say that the light of the moon during these days is the strongest. Is the strongest. This is why there will be mad and jazr. What is mad and jazr? Yes, when the tide and yeah, I know that. What is the word in English? Yes. When the water, the seashore.
High and low tide.
High and low tide. That's a good. The high and the low tide are the most happening in the seas during that time, and the Sheikh said that there is a relationship between these tides that happen in the seas and the light of the moon and the blood in the human being. The blood in the human being somehow gets enticed during these days. This is why it is mentioned that the heart attacks, they happen a lot during these times. This is why in the Sunnah we find that Rasulullah encourages to fast during the middle days of the month, the white days, 13th, 14th, and 15th. This is an order to fast, encouragement to fast from Rasulullah. It also has a health benefit, has a health benefit, because that is the time when the blood in the body is somewhat gets inflamed or comes enticed and becomes bad or corrupt in the body of the human being. So if one fasts during these days, it will be good for the body.
الآن سنتكلم عن مواضع الحجامة. المواضع الواردة في السنة. أول موضع موضع الحجامة على اليافوخ. اليافوخ هو المنطقة التي تكون طرية للطفل الرضيع، تكون هنا وهي ملتقى الجمجمة، يعني فهذه المنطقة إذا أخذت شبرا من هنا وضعت تكون موضع هذا الإصبع وسط الرأس. هذه جاء اسمها جاء لها اسم في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام سماها أم غيث، حجامة أم غيث، لأن فيها إغاثة للإنسان من الأمراض القاتلة واللي أشدها وأخطرها الجلطات الدماغية. الآن أريد واحد يتبرع منكم، معلش يكون محلوق الرأس إما يعني هو حالق أو حلق له يعني بفعل الصلع. فإذا واحد يتبرع حتى نضع نوري الإخوة أين هي أمه.
We need one to volunteer, inshallah, someone who has a balls there.
Natural?
So he's going to show you where this hijama is going to be done. This hijama is going to be
done. هنا يكون كما قلنا الطفل الصغير يكون منطقة قوية جدا لأن لسه ما يكون دماغه قد يعني انطبق بعضه على بعض. فهنا هذه أم غيث اللي هي اليافوخ. فالرسول عليه الصلاة والسلام احتجم في اليافوخ كما معنى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وجع وجده في رأسه اليافوخ فجوة مغطاة بغشاء وسط الرأس عند تلاقي عظمتي الجمجمة.
The Sheikh said now we're going to talk about the places where the cupping is performed. The first place is called اليافوخ. This is as the Sheikh has shown. It is the place where the bones of the skull meet. The Sheikh said that the baby, that place is very soft for the baby. That is the place where it is done. And Rasulullah ﷺ called that Umm Mughith, which says basically the one that the mother of relief, basically, or brings relief. That is because it brings relief from the sicknesses that are in the head, especially the zanfad,
stroke
that is happening in the head. So that is the place for it, and the Shaykh now is showing you where the cup is going to be put.
It's called the fontanel. In English it's the fontanel. That place called the fontanel.
F-O-N-T-A-N-E-L. Okay, that place is called Fontanel. Right? In English. Stand up. He's showing you where it is now. That is.
هذه حجامة رئيسية. حجامة رئيسية. انظروا إلى قوتها. هذه بعد أن.
We remove it.
لو استخدمنا التشريط لتم امتلأ هذا الكوب بالدم.
We make some cups, then that cup would be full with blood.
نفرغه.
So we throw the blood.
ثلاث مرات.
Then we put it back. We place it back. We do it three times at least.
إلى سبع مرات.
Up until seven times.
وثرة.
And we finish on an odd number.
فيكون قد تفتحت سدد الدماغ.
So the openings in there, they will be open
from the brain
and the blood will start running in the veins. And if the blood will reach the veins that are the thin ones. And this will make blood flow into the ears and to the eyes. And the blood will run
and
the oxygen will reach the veins that are
strong.
He will not have headaches anymore, especially especially if there is the headache, the severe headache called
shatiqa.
Migraines, migraines. Jazakallah khair. You have migraines. I remember someone who had this. We had migraines for 30 years. We performed hijama for him on that place, and no more problems
at all.
Although he went to many doctors and they couldn't help. All of them, they give him tranquilizers with no, you know,
cure.
If it is a woman, should we shave? Should she shave? Sure, you can shave according to the size of the cup. Or if you use vaseline from the top of the head. This is now dry. Dry cup.
رطبة
فنشرط then we bring the razor or the blade
شرط بالشفق
few small
openings
then the blood will come out.
هذه الحجامة نريد أن نعرف يعني سنأتي على بعض استطبالاتها.
So the Sheikh mentioned the hadith of Anas ibn Malik رضي الله عنه which says that
في هذه الحجامة أحاديث عن النبي عليه أكثر من حديث.
The Prophet ﷺ performed hijama while he was
in hadith from Abbas
because of a headache that he found in his head. Another hadith is the
hadith of Abbas. دم فداء عن الحجامة لا تكون إلا بحلق شيء من الشعر.
So Rasulullah صلى الله عليه وسلم performed حجامة as in this hadith of Ibn Abbas while he was in a state of ihram. He performed حجامة.
ما قال احتجم لما فك الإحرام.
Although يعني it is not reported that Rasulullah صلى الله عليه وسلم did anything to cover for the violation of the ihram. So basically, you can perform hijama even حتى لو أخذ من الشعر.
يعني حتى لو سقط لأنه ليس قصده أن يحلق شعره إلا أنه محتاج إلى ذلك.
Even if you need to take away some of the hair or shave some of the hair, then it is okay because you do not intend to shave. You only want to perform hijama.
الحديث الثالث حديث عبد الله بن بحينة قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل وهو محرم وسط رأسه. بلحي جمل هذا مكان منطق مش لحي جمل بمعنى فك الجمل حجم نفسه به يعني استخدمه كالمشرط. لا بلحي جمل هذا موضع وهو محرم وسط رأسه. هذا هو وسط رأسه.
So Rasulullah صلى الله عليه وسلم in this hadith of Ibn Buhayna said that he made hijama in a place called
الحديث أخرجه البخاري ومسلم
doing ihram in the middle of his head.
حديث رواية الصحة
narrated by Bukhari and Muslim. It is very authentic hadith as
الحديث الرابع أيضا في حجامة الرأس حديث ابن عمر رضي الله عنه
حجامة on the head. The hadith of Ibn Umar
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في رأسه يعني كان يدل على الاستمرار يعني هذه من الحجامات الرئيسة
حجامة
الإسلام وكان يسميها أم مغيث.
So he used to continue
تفاؤلا. ليش سماها النبي عليه الصلاة والسلام ليش يسميها أم مغيث تفاؤلا بأنها تغيث المحجوم من الموت ومن المرض ومن الآفات لأن حينما أنت تحجم إنسان من رأسه وتستخرج هذا الدم اللي هو دم قد يكون غير مناسب له إذا بقي في رأسه قد يسبب له مشاكل فأنت أغثته بهذا لأنك تكون وأيضا هذه جيدة للحفظ. هذه الحجامة من كان إنسان ضعيف الحفظ مصاب بالنسيان فإنها نافعة جدا له لأنها تخرج البلاغم من الرأس وتخرج الرطوبات وتخرج وتفتح السدد وبالتالي بيصير ضخ الدم في الشرايين الدقيقة وضخ الدم في أنحاء الرأس جيدا، وبالتالي يصير قوة إبصار، يصير عنده حفظ، يصير عنده ذاكرة قوية، يذهب الخمول والنعس. بعض الناس يكون في عنده خمول ونعس وكسل، فهذه تنشط ذاكرته وتقوي حافظته.
So the Sheikh said that this hadith of Ibn Umar that Rasulullah ﷺ used to perform hijama on his head. Now this word used to, it shows that Rasulullah ﷺ used to continuously do that. So this is one of the...
ماذا تنفع هذه الحجامة؟ حجامة أم مغيث أو اليافوخ أو وسط الرأس، ماذا تنفع المريض؟ تنفع من كمود اللون في الوجه. بعض الناس تلاقي وجهه لون بدن جاني، يعني ما في صفاء في بشرة وجهه، هذه بتنقي لأنه بيصير عنده يعني لون حسن، فهذه تنفع تجعل في الوجه إشراقة ونضرة هذه الحجامة. وكدر الحواس، حواس بتكون يعني أو خدر الحواس، ممكن الحاسة تكون كبيرة أو خدرة، بمعنى أنه ما يستفيد من حواسه، وحواس الإنسان في رأسه كالذوق والشم وغير ذلك، هذه الحواس تصبح قوية. الناس يتفاوتون في قوة شمهم وفي قوة ذوقهم. نعم. وأيضا علل العين، علل العين يعني إذا في علل في العينين غبش أو قوة بعض البصر يقوى، لأنه يصبح تروية جيدة للعينين. وأيضا من القروح والجرب، تنفع من القروح والجرب والسيلان، سيلان إذا كان في الأنف في سيلان أو في العينين. وثقل السمع إذا كان الإنسان سمعه ضعيف، فهذه الحجامة تقوي السمع. ونتن الأنف إذا كان الإنسان عنده نتن بسبب التهاب الجيوب الأنفية أو نحو ذلك. والصداع إذا كان عنده صداع، أو جاع الفم يعني الفم والحنجرة أو نحو ذلك، فهذه تنفع. نعم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا. ترجم اللمسة.
نعم. So the Sheikh said that in the end of the hadith, Rasulullah ﷺ used to perform hijama on his head, and he used to call it the mother of relief or reliever. So the Sheikh said that he used to call it that out of him, alayhi salatu wasalam, hoping or having good hopes that the person will be healed. Because Mughith is like a rescue or the one who brings relief. So this one, the Sheikh said, is very important, and it is good for the memory. If someone forgets a lot, it is good for his memory, and this will make the blood run through the different parts of the head and the small veins, and this will make the person having a good memory, and it will take away from him the feelings of dizziness and laziness, so it makes him active. It also benefits from the color in the face. Sometimes it's not as pure or as clear. The Sheikh said the color of some people is like a badanjali, like it look like an eggplant. So when he does this, then it clears the color of his face, and becomes his face looks good, and it becomes the skin becomes shiny. It will also help him from the senses that he has somewhat. For some people, the senses that they have is not strong, like the sense of smelling or tasting. They have it, but it is somewhat weak. When one performs this, they, these senses become very strong. It helps also from the sicknesses of the eyes, the inflammations, and the sometimes the if you have things that are running, liquids running from the nose or other body parts. It helps from if someone is itching always. This one helps also, and it also helps the hearing. He can hear better, and also it helps the one who has a bad smell in his nose, the rotten nose. It helps from that, and also the headaches and the pains in the mouth. This is why Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah said that the performing of the cupping in the middle of the head is very beneficial.
ينبغي أن نذكر أيضا أن حجامة وسط الرأس أو المغيب تنفع لضغط الدم المرتفع. حجامة الموضع الثاني والثالث من مواضع الحجامة الثابتة في السنة حجامة الأخدعين، وهما صفحتي العنق، العروق التي تكون على صفحتي العنق، وحجامة الكاهل. هذا هو الكاهل. تخلع قميص. هذه حجامة الكاهل وهذه حجامة الأخدعين. الأخدعين عرقان على جنبتي العنق. طبعا حجامة الأخدعين فيها شيء من الألم، أنا منطقة يعني رقيقة، وبالتالي حجامة الكاهل، الكاهل هو آخر فقرة بفقرات العنق على امتداد الكتفين، هذا هو الكاهل، لأن الكاهل الرجل هو يعني أعلى شيء وأقوى شيء في
المصرف.
ما نعرف إيش وضعه.
Asked him, should he drink a razor? The sheikh said, we don't know his condition. Is he